بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم حفظكم الله تعالى أن من الأمانات التي ائتمن الله جل وعلا كل عبد عليها هي حفظ جوارحه وصيانتها عن كل شر وصرفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ومن حقق هذا فقد استحيا من الله تبارك وتعالى حق الحياة، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر المبارك فرصة لترويض النفس على طاعة الله تبارك وتعالى وصرفها عن معصيته جل وعلا. مع هذا الموضوع أيها الحضور الكريم، وأهمية حفظ الجوارح والثمرات الطيبة التي تعود على العبد بذلك والوسائل المعينة على حفظ الجوارح، نلتقي بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، ليحدثنا حول هذا الموضوع والكلمة إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على توفيقه في إقامة هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا الإخلاص دومًا في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. لا يخفاكم أيها الإخوة والأخوات أن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم. يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله جل وعلا خلق الإنسان ورزقه هذه الجوارح. يقول جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ويقول جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وبين جل وعلا أن ما في الإنسان من جوارح إنما هي نعم منه جل وعلا وتقدس. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فليس هناك أعظم من جوارح السمع والبصر وغيرها مما رزق الله جل وعلا الإنسان، مما رزق الله جل وعلا جنس الإنسان. نعم، إنها نعم كثيرة وعديدة، ولأجل هذا كرم الله جل وعلا الإنسان بعد هذه الصورة الجميلة التي خلقه عليه. يقول سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذه النعم التي رزقها الإنسان مطالب بشكر الله جل وعلا عليه، وإلا سلبها الله جل وعلا منه إن عاجلا أم آجلا. ولذلك ربنا جل وعلا وعد وتوعد في آية واحدة، يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفران نعمة الجوارح يكون في تسخيرها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى على هذه الجوارح ملكا، أتدرون ما هو؟ إنه القلب. هذا القلب هو ملك الجوارح، هذا القلب هو متصرف الجوارح، هذا القلب هو المسؤول عن هذه الجوارح. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء وهو متصرفها، وحسبك به. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يدعو الله جل وعلا بأن يثبت قلبه وجنانه. تقول أم سلمة: يا رسول الله، ما لأراك تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان يقول لها: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا إله إلا الله. نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، كما قال الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليب. والمقصود بأن القلب هو الذي يصدر الأوامر إلى هذه الجوارح. ولذلك القلب هو مستودع العقل، كما هو المقرر المتقرر عند أهل العلم من أهل السنة. يقول جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. ولذلك القلب مستودع العقل، والقلب هو الذي يحتوي على العقل. ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة والمتضافرة في الكتاب والسنة على ضرورة الاهتمام بالقلب، وجعل هذه الضرورة فوق كل ضرورة وحاجة، فوق كل ضرورة وحاجة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال عن القلب وماذا قال عن الجوارح؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله تعالى لا ينظر إلى هذه الجثامين ولا إلى هذه الأشباح ولا إلى هذه الصور، وإنما ينظر إلى القلوب. فالله جل وعلا ينظر إلى القلب، ولذلك القلب هو محل نظر الرب جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى صدره، حتى إنه صح عنه أنه قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، يشير إلى صدره يعني إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا كانت العناية بالقلب من أهم ما ينبغي للمسلم أن يسعى إليه. وللأسف الشديد أغلب عناية الناس الآن بالقوالب، أما القلوب فمهملة، وذلك لسببين: إما لقلة أطباء القلوب، وهذا صحيح، وأطباء القلوب هم العلماء، والثاني أن اهتمام الناس بالمظاهر أكثر من اهتمامهم بالمخابر، وأن اهتمام الناس بالصور والقوالب أكثر من اهتمامهم بالقلوب. ولأجل هذا دخل الخلل على هذه القلوب فقست وضرب عليها بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام. بينما سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت عنايتهم بالقلب عناية ملحوظة ظاهرة، حيث إنهم ينتفضون على أنفسهم بمجرد أن يشعروا بقسوة القلوب. أما نحن وللأسف الشديد فبمجرد أن نصاب بأدنى وعكة صحية طلبنا العلاج، وسعينا إلى الأطباء، وربما سافرنا وذهبنا، وهذا أمر مشروع لا نقول فيه شيء. ولكن حينما تمرض القلوب فلا تجد من يحرك ساكنا، ولا من يزعج قاطنا، ولا عرق ينبض بالالتفات إلى هذا القلب الذي دخله هذا الشر. ولأجل هذا إذا أردت أن تعتني بجوارحك فاعتني بقلبك أولا، لا بد من العناية بالقلب والاهتمام به والنظر إليه وملاحظته، فبمجرد أن تشعر بقسوة القلوب فما عليك إلا أن تبحث عن دوائه، فما من داء إلا وله دواء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والشفاء موجود وسهل ميسر لمن يسره الله جل وعلا له. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. هذا هو الشفاء، وهذا هو الدواء، وهذا هو البلسم بإذن الله سبحانه وتعالى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. ولا بأس حينما تعجز عن الدواء أن تلجأ إلى أطبائه، إلى أهل العلم، إلى الخبراء في أمراض القلوب، إلى الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وورثوا عنه العلم. إن الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، تلجأ إلى الأطباء، أطباء القلوب، أطباء العالمون العارفون بأمراض وأدواء القلوب، إنهم أهل العلم، تلجأ إليهم وتسألهم عما يشكل عليه وعن أسباب المرض الذي وقع في قلبك. قيل أن شابا ذهب إلى الحسن البصري الإمام المعروف رحمة الله عليه فشكى له مرض قلبه. قيل بأن الحسن قال: لست بطبيب، فالذي يضع القطرة في العين والمرهم على الجرح هناك؟ فقال: لا، قلبي مريض بالبعد عن الله، أشعر بقسوة في قلبي وأشعر ببعد عن ربي جل وعلا. فلما استخبر خبره ونظر في مرضه ذكر له وصفة كما وردت. قال له: يا بني، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية، وأوقد عليه بنار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وأبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى بإذن الله. فعاد الشاب بعد أيام يذكر أن قلبه عاد إلى ربه جل وعلا وتقدس، وأن قلبه قد لان وخشع لربه سبحانه وتعالى. نعم، العناية بالقلوب ينبغي أن تكون أكثر من العناية بالأبدان. ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد امتدح خليله إبراهيم حينما قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم. ولذلك إذا سلم القلب وإذا طهر القلب وإذا رق القلب نظفت الجوارح بإذن الله رب العالمين. وإذا ما جئنا لنتجول وإياكم في جوارح العبد نجد بأن الله تعالى من على العبد بنعم كثيرة وبآلاء عديدة وبفضائل جسيمة. هذه النعم، نعم الجوارح من السمع والبصر ونعمة الشم، وكذلك نعمة اليد والرجل وغيرها من النعم، نعم عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ولا يعرف قيمتها إلا من عجز عنها أو عجز عن القيام بمهمتها. ولذلك هي نعم عظيمة أمرنا جل وعلا باستذكارها على الدوام لأجل أن نشكره سبحانه وتعالى. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وإن من أعظم الجوارح ومن أكثرها قوة هو اللسان. هذا اللسان من أخف الجوارح حركة، لكنه من أخطر الجوارح، فهو إما أن يقود إلى الجنان والرضوان، وإما أن يقود إلى النيران، نسأل الله العافية والسلام. يقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا اللسان أيضا سيسألك الله جل وعلا عنه. هذا اللسان يعبر عما في القلب، ولذلك قال الأول: الألسن مغاريف القلوب، مغاريف القلوب. فكل ما ينطق به اللسان إنما يعبر به عن القلب، إلا أهل النفاق، فإنهم حريصون على أن لا يقولوا، على أن يكتموا ما في قلوبهم، كما قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك يأتي اللسان ليمثل أخطر عضو من أعضاء اللسان، من أعضاء وجوارح البدن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ عند الترمذي بإسناد لا بأس به، حينما سأله جملة من الأسئلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللسان إما أن يقودك إلى الجنان فيرتفع، إما أن يرتفع بك إلى الجنان، أو يهوي بك إلى النيران، نسأل الله العافية والسلام. كف عليك هذا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللسان. فباللسان ينطق الإنسان بالإيمان وبالإسلام وبالخير، وباللسان ربما يكفر الإنسان حينما يأتي بكلمة الكفر، نسأل الله العافية والسلام. نعم، يجب على الإنسان أن يحفظ جارحة اللسان، وأن يحرص الحرص كله على أن يكون لسانه دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. من يضمن للنبي عليه الصلاة والسلام ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه، يضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. الله أكبر. نعم، ولأجل هذا تأتي خطورة اللسان لكونه عضوا وجارحة سهلة الحركة، لكن عواقبه شديدة الخطورة، عافانا الله وإياكم. وقد تضافرت النصوص في الدعوة إلى كف اللسان عما حرم الله، وإلى إكثار الصمت إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكون لسانه دائما في خير، أن يرطب الإنسان لسانه بذكر الله، أن يرطب الإنسان لسانه بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى من قول الحق ومن عمل الخير عبر هذا اللسان. أما حصائد الألسن فحدث ولا حرج. من ذلك مثلا النطق بكلمة الكفر، نسأل الله العافية والسلام. فهناك من ينطق بكلمة الكفر بلسانه، ولذلك يؤاخذ على هذه الكلمة مؤاخذة عظيمة. كذلك من حصائد الألسن الكذب، الكذب وهي صفة قبيحة طبع الله جل وعلا النفوس على بغضها وعلى كرهها وعلى استقباحها. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هذا قول حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الكذب الفتيا بغير علم، أن يتصدى الإنسان للعلم وللفتيا فيقول هذا حلال وهذا حرام، وهو لا يمتلك أدوات الفتيا وليس عنده الأهلية إلى أن يتصدى للتحليل والتحريم. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نعوذ بالله من ذلك. ودائما عدم الفلاح
يأتي في جانب الكفار وفي جانب المنافقين كثيرا في القرآن. ولذلك ربنا جل وعلا قرن هذا الذي يفتي بغير علم ويكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرنه بهؤلاء في نتيجة العمل نعوذ بالله. وفي زماننا هذا وبسبب هذه الثورة المعلوماتية والثورة الاتصالاتية بسبب هذه الفضائيات بسبب هذا العالم الذي أصبح كالقرية الواحدة وبسبب سهولة الوصول إلى هذا تقحم كثير من الناس أبواب الفتوى وتطفلوا على موائد العلماء وخاضوا والعياذ بالله في التحليل والتحريم دون خوف من الله ولا وجل نعوذ بالله من ذلك. وبعضهم لم يشم رائحة العلم وإنما لديه معلومات ولديه ثقافة فتصدى لمسألة غاية في الخطورة كان يهرب منها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله أن يعافينا. والمقصود أيها الفضلاء بأن من أعظم الكذب القول على الله بغير علم، كذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كثير من الناس يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إما لهوى في نفسه، وإما انتصارا لمذهبه، وإما دعما لرأيه ولفكره ولقضيته، فيجلب الأحاديث الضعيفة والموضوع التي لا خطام لها ولا زمام لأجل أن يقوي موقفه. وإذا قيل له اتق الله فهذا حديث ضعيف أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد، كما بشره بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك الكذب على الآخرين، فإن الكذب خصلة دنية وصفة قبيحة لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إليها ولو في أحلك الظروف، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص الكذب في ثلاث، وذلك للمصلحة الراجحة ولكون المفسدة هنا غير متعدية: الكذب في الحرب، والكذب لإصلاح ذات البين أو للإصلاح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته لتأليف قلبها ولردها إليه. هذه بعض الأشياء التي استثناها النص الشرعي وبينها أهل العلم بيانا جليا. والمقصود أن الإنسان يحفظ جارحة لسانه عن الخوض في الكذب. ومن حصائد الألسن الغيبة، الغيبة هذه التي تسمى فاكهة المجالس. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، هذه الغيبة، كل كلمة قلتها في أخيك وهو يكرهها لو كان حاضرا فإنها غيبة. من الغيبة: فلان طويل وفلان قصير، فلان أبيض فلان أسود، فلان بليد، فلان من الجنس الفلاني وبالبلد الفلاني، فلان من القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية، وهذا مما يكرهه، فهذه هي الغيبة نعوذ بالله من ذلك. ولذلك جاء النص الشرعي في تصوير الغيبة في أبشع صورة، وذلك للتنفير عنها. يقول جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، واتقوا الله. شبه المغتاب بمن يأكل لحم الميت. لماذا؟ لأن المغتاب قد ولى عن المجلس أو كان بعيدا لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع رد التهمة ولا يستطيع أن يقول شيئا، فهو كالميت الذي سلبت روحه وبقي جسدا لا حراك فيه. يقول جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. ولأجل هذا الغيبة للأسف الشديد انتشرت في الناس انتشار الناس النار في الهشيم، حتى إن أغلب المجالس لا يمكن أن يكون مجلسا مقبولا إذا لم يكن فيه غيبة وإذا لم يكن فيه شيء من هذه الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. والغيبة مصدرها ماذا؟ ما مصدر الغيبة؟ هذا اللسان، هذا اللسان عليك بالحذر منه، فإنه ثعبان يقول الأول: أمسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاؤه الشجعان. هذا اللسان إن لم تخطمه وتمسكه فإنه ربما أوردك الموارد، ربما أوردك الموارد. ومن حصائد الألسن النميمة. ما هي النميمة؟ النميمة هي القالة، النميمة هي السعاية، النميمة هي الكلام الذي يفسد، هي الكلام الذي يقوله الإنسان ليفسد بين المتحابين والمتصافيين والمتآخيين. النميمة يصنع النمام ما لا يصنع الساحر، ولذلك جاء الجزاء شديدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات، وهو الذي يسعى بالإفساد بين الناس، يسعى بالإفساد بين الناس. وهذه من صفات المنافقين ومن أعمال الكافرين كما أخبر جل وعلا في كتابه المبين. ولأجل هذا يحذر المسلم من التخلق بهذا الخلق الذميم، ألا وهي النميمة. فحينما يرى اثنين متشاحنين متصافيين ينبغي أن يسلك مسلك المؤمنين. ما هو مسلك أهل الإيمان؟ يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والحذر الحذر من أن يسلك مسلك المنافقين. أتدرون ما عمل المنافقين؟ المنافقون عملهم التفريق بين الناس، والتشتيت بين المتحابين، وقدح زناد الفتنة بين المتصافيين. ولذلك المنافق أشبه بمن أتى إلى نار مؤججة فسكب عليها البترول والبنزين ليزيدها أوارا وليزيدها اشتعالا. وكل من سعى وكل من فرق بين اثنين فإنه والعياذ بالله من هذا الجنس. وكذلك هناك جنس اسمه المخبب، هذا الذي يسعى للتفريق بين الرجل وزوجه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خبب امرأة على زوجها، يسعى في التخبيب بين الزوج وزوجته. هذا أيضا من حصائد الألسن. كذلك من حصائد الألسن ما يتعلق بفضول الكلام، وقد عده كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق على أنه من الحصائد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فكل من ترك العنان للسانه وترك الحبل لسانه على الغارب كما يعبرون فإنه سيرتع ولا محالة في الحرام، سيرتع ولا محالة في الحرام. فمن أكثر من الهذر ومن أكثر من الرغي والكلام والدخول فيما لا يعنيه فإنه سيدخل في منطقة الحرام، نعوذ بالله من ذلك. كذلك من حصائد الألسن اللعن والشتم والسب وبذيء القول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لعانا ولا شتاما ولا سبابا، ولم يكن سخابا عليه الصلاة والسلام بالأسواق. ولذلك اللعن محرم، فلا يجوز للإنسان أن يلعن أحدا حتى المعين ولو كان من الكافرين، لا يجوز لعنه كما قرر ذلك أهل العلم. فلا يقال لعنة الله على فلان، وإنما يلعن الظلمة ويلعن الفسقة ويلعن الفجر بالعموم، أما لعن المعين فلا. ولأجل هذا يجتنب الإنسان اللعن، يجتنب الإنسان اللعن والشتم والسب. وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تلعن بعيرها حينما وقف في طريق الناس في الحج، فقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي: فحمل عنها متاعها ورأيتها لا يتعرض لها أحد. نعم، لا يجوز لعن المتاع ولا السيارة ولا الأموال ولا الأولاد ولا أي شيء. لا يجوز إنسان يقول: لعنة الله على فلان، أو لعنة الله على سيارتي أو مالي أو ولدي، فإن هذا من حصائد الألسن، نعوذ بالله من ذلك. من حصائد الألسن أيضا ما يتعلق بالخوض في زمن الفتنة. ففي الفتن يكثر القيل والقال، ويكثر الحديث، ويكثر الرغي، ويكثر التحليل. هذا يحلل بكذا، وهذا يفتش عن كذا، وهذا له قراءة خاصة بكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في زمن الفتن بأن نكف الألسن وبأن ننكفر على ذواتنا وعلى أنفسنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. وكان يقول كما في حديث معاذ: أمسك عليك هذا، يعني لسانك، أمسك عليك هذا. وكان يقول: وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، في حديث إسناده محل نظر. والمقصود بأن الإنسان في زمن الفتنة يكف لسانه وينكفئ على ذاته ويترك التحليل ويترك الأمر لأهله من ولاة الأمر أو من العلماء. لأن الله جل وعلا ماذا قال في زمن الفتن؟ قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولأجل هذا نجد الآن وللأسف الشديد الناس يتحلقون حول الفضائيات، القلوب ضعيفة والشبه خطافة والعقول طائشة، وأهل الشر قاعدون للمؤمنين بكل صراط يصدونهم عن ذكر الله ويوزعون أفكارهم ويشتتون آراءهم. وكثير من الناس وبعض أهل الصلاح وللأسف الشديد يطير ويستشرف لهذه الفتن فيخوض فيها قيلا وقالا، وبذلك لا يكون مستجيبا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قضية كف اللسان عن هذه الفتن والابتعاد عنها حتى لا تحرقك نارها. وترك الأمر لأهل العلم ممن رسخت أقدامهم في الملة وفتت أعضاؤهم في الشريعة وأصبح لهم قدم صدق في الإسلام، يترك الأمر إليهم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون. ولا أدل على زمن الفتنة مما نحن فيه الآن. فيجب على طلبة العلم وعلى الشباب تحديدا أن يكفوا ألسنتهم وأن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة، وبأن يرجعوا إلى كتب السنة. فأغلب الناس الآن تجد أغلب قراءاتهم لغير كتب السنة، بعضهم لم يقرأ شيئا في صحيح البخاري ولا مسلم، ولم يفتش في سنن أبي داود، ولم ينظر في سنن الترمذي. لكن اسأله عن بعض الكتب الفكرية وعن بعض الكتب القائمة على التحليل وعلى الهرطقة وعلى القرمطة وعلى القراءات المبنية على مقدمات باطلة قبل أن يحصل كاتبها على نتيجة. ومع تجد أغلب الشباب وللأسف هذه قراءاتهم. وإذا أردت صدق ما أقول فانظر في معارض الكتاب، انظر في معارض الكتاب، أغلب أهل الصلاح ممن سيماهم الصلاح انظر ماذا يقرؤون وماذا يشترون، ضيعوا أعمارهم في أمثال هذه الكتب وتركوا كتاب الله وراءهم ظهرية، واتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأمة خير وفي الأمة أناس تيجان على الرؤوس، لكنني أنا أحذر في زمن الفتنة بأن يبتعد الإنسان عن القيل والقال وأن يكف لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ونبهنا كثيرا عن قيل وعن قال وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال. إذا أتينا إلى حفظ هذه الجارحة نجد بأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يؤدبون أنفسهم ويعتنون بألسنتهم عناية تفوق كل عناية. ولذلك أبو بكر الصديق دخل عليه عمر فإذا به يجلب لسانه ويقول ويبكي: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. القائل: من؟ أبو بكر، أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه مقالات كثيرة وحديث عظيمة، حتى إن أهل العلم من أهل السنة حينما يذكرون التفضيل بين الصحابة يجعلون أبا بكر أول الصحابة، وهذا بإجماع أمة الإسلام على أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الذي لو وزن إيمانه ووزن إيمان الأمة في كفة أخرى لطاش إيمان الأمة ولرجح إيمان أبي بكر الصديق، ومع ذلك كان يؤدب نفسه وكان يجلد ذاته وكان يقول: هذا الذي أوردني الموارد، رضي الله عنه وأرضاه. وكانوا كثيرا ما يبكون حينما يقولون كلمة هي من قبيل الفضول، ويتألمون ويتوجعون لأن هذه كلمة صدرت لم تكن في ميزان أعمالهم الصالحة. وكان بعض السلف يكثر الصمت، حتى قيل له في ذلك قال: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. انظر إلى جهادهم في تعويد اللسان على الطاعة، يقول: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحفظ جارحة لسانه وأن يتقي الله جل وعلا فيه. إذا انتقلنا إلى جارحة أخرى لنتجول فيها، فنذهب إلى جارحة العين. هذه العين التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، امتن الله جل وعلا بها على الإنسان، فيرى فيها آيات الله سبحانه وتعالى، ويرى فيها ما فيه مصالحه وما فيه نفعه في هذه الدنيا. ولذلك تمثل نعمة البصر، يمثل البصر نعمة من أجل النعم ومن أفضل المنن التي يمتن الله جل وعلا بها على عباده. هذه النعمة بينها الله جل وعلا في كتابه في قوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه العين الباصرة نعمة من نعم الله، ولأجل هذا يجب على العبد أن يسخرها في طاعة الله وفيما يرضي الله، لأن استعمال هذه النعمة فيما يسخط الله سيعود بالضرر العظيم وبالفساد الكبير في العاجل والآجل. ولأجل هذا ربنا جل وعلا نهى العبد، نهى المؤمن ونهى المؤمنة عن إطلاق البصر فيما حرم الله جل وعلا، وأمر بغض البصر حال النظر إلى ما لا يرضاه الله جل وعلا. يقول سبحانه وعز: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، بغض البصر. ولذلك كل تخليط في القلب فسببه البصر، كل تخليط في هذا القلب فغالب هذا التخليط سببه البصر. ولذلك جاءت النصوص بالدعوة إلى العناية بهذا البصر وبعدم السماح له بأن يرتع وبأن يذهب يمينا ويسارا فيما حل وفيما حرم وفيما هو جائز وفيما هو غير جائز. فالمقصود بأن الإنسان يسخر بصره في طاعة الله جل وعلا وفيما أباحه الله سبحانه وتعالى وفيما هو جائز في الشريعة، أما ما كان محرما فيبتعد عنه الإنسان ويذهب عنه بعيدا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكرار النظر والبصر، وقال عليه الصلاة والسلام في نظر الفجاءة أو الفجأة: قال لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا وقع بصر الإنسان على شيء محرم فإنه لا يجوز له أن يكرر البصر، لأن تكرار البصر يكون عن تعمد وعن قصد. والله جل وعلا يقول: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا نظر إلى أمر محرم نظرة أولى من دون قصد فإن هذا عفو لا جناح على الإنسان فيه، أما إذا أعاد وكرر فإنه دخل في دائرة الحرام لأن القلب تقصد ذلك وتعمده، والله جل وعلا يؤاخذ العبد على هذا. وينبغي أن يكون البصر في طاعة الله. ربنا جل وعلا أمر بالنظر في هذا الملكوت الأعلى، هذه براهين ربانية على عظمة الخالق جل وعلا. ولذلك أمر سبحانه وتعالى بأن يسرح الإنسان بصره في هذا الملكوت الأعلى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، هذا النظر حينما تسخره في طاعة الله يعود إلى قلبك بالإيمان وبالرقة وبالخشوع وباللين. نعم، كلما صرحته في آيات الله المسطورة وفي آيات الله المنشورة في هذا الكون الذي هو دفتر فسيح يدل على عظمة الخالق جل وعلا، عاد إلى قلبك الإيمان والرقة بإذن الله جل وعلا، عاد إلى قلبك زيادة الإيمان، وعاد إلى قلبك العود المقصود به، العود النافع إلى قلبك اللين والخشوع والرقة والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا البصر أكثر وأنعم وأدمن، أدمنه في قضية النظر إلى كلام الله جل وعلا، إلى هذا القرآن العظيم، انظر فيه آناء الليل وأطراف النهار، فإن هذا في طاعة الله. هذا النظر اجعله باكيا، اجعل مآقيك تدمع بالخوف من الله ومن خشية الله سبحانه وتعالى، كحال الأنبياء وكحال الصالحين، ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا الحديث محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، وبعضهم يحسن إسناده: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله رب العالمين. ما أجمل هذه العين يوم أن تبكي من خشية الله، ما أجمل هذه العين يوم أن تبكي من خوف الله جل وعلا، ما أجمل هذه العين يوم أن تنظر في كلام الله سبحانه وتعالى فتذرف الدمع كحال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن الإنسان يستعمل هذه الجارحة في طاعة الله وفي رضوانه، والحذر الحذر من النظر إلى الحرام. لقد كان العربي الشهم وهو في الجاهلية الجهلاء يرى بأن النظر إلى المحرمات وإلى الأجنبيات مما يخرم المروءة ولا يليق بالإنسان. يقول: عنترة العبس وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الخلق وزاده توثيقا، بل جعل الإنسان يؤجر على ذلك حينما يحفظ جارحته وهذه الباصرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والحذر الحذر من النظر إلى ما يسخط الله. نحن الآن في عالم مفتوح، في عالم الصور الثابتة والمتحركة، في عالم التكنولوجيا، في عالم التقنيات. الحذر أن يزل بصرك وتنظر إلى المحرمات. الحذر الحذر من أن تذهب بهذه الجارحة إلى ما يسخط الله جل وعلا. وبعض الناس قد يضرب على نفسه بباب مغلق مغلق، ويكون بين أربعة جدران يعتقد بأنه لا أحد يراه، وربما دخل إلى مواقع إباحية، ودخل إلى منتديات فاجرة داعرة تفجر الغريزة في النفس البشرية عن طريق عرض هذه السلع الرخيصة الفاجرة، فيظن بعض الناس أنه بمقدوره أن يختفي عن أعين الناس، أن يختفي عن مراقبة الناس، أن يختفي عن ملاحقة الناس، ونسي أن عينا تراه، ونسي أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم حاله ويرى مكانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. لا بد أن تعلم مهما اختفيت ومهما تسترت فإن الله جل وعلا مطلع عليه، لا تخفى عليه من عباده خافية. فاتقوا الله أيها الناس واعلموا بأن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية. يقول جل وعلا عن جنس يهود: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الحذر الحذر من تسخير النظر فيما يسخط الله جل وعلا. فعليك أن تسخر نظرك في طاعة الله. انظر في كتاب الله، انظر في كتب العلم، في كتب السنة، انظر في وجوه العلماء، انظر في حلق الذكر، انظر في الأشياء المباحة. سخر هذا النظر في هذا الملكوت الأعلى، انظر في آيات الله الكونية، انظر إلى هذه المجرات ثم انظر إلى الذرات فإنها تحرك فيك شيئا ساكنا يجعل مطارق إيمانية على رأسك تسجد لله جل وعلا اضطرارا واختيارا كما هو معلوم ومشاهد لمن أقدم على ذلك. إذا ذهبنا إلى جارحة أخرى وجوارح الإنسان لا يمكن أن نستوعبها في مثل هذه المحاضرة، والوقت قد أزف، وأنا أبشركم حتى تطمئنوا بأنني لن أطيل، وأنا أعتقد أنني قد أمللتكم، لكن أختم بهذه الجارحة ألا وهي جارحة الفرج، هذا الذي جعله الله جل وعلا للإنسان وسببا من أسباب هذا التناسل، لأن الله تعالى ركب في الإنسان شهوة وجعل الرجل ميالا إلى المرأة والمرأة ميالة إلى الرجل، ليبقى دالوب الحياة يدور ولتبقى الدنيا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ولذلك أمر ربنا جل وعلا بحفظ الفرج، قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وحفظ الفرج علامة على الإيمان وصحة اليقين وضمان بإذن الله جل وعلا لدخول جنة رب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرج واللسان. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يقطع كل وسيلة ويحسم كل ذريعة تقود إلى ما يسخط الله جل وعلا عن طريق الفرج حينما يزني أو يرتكب الإنسان فيه أمرا محرما. ولأجل هذا ربنا جل وعلا بيّن بأن النظر المحرم طريق إلى الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بل ربنا جل وعلا في آية تحريم الزنا ماذا قال؟ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنون، لأن الزنا قبيح طبعا، فالله جل وعلا ركب في النفس البشرية قبح الزنا، ولذلك هو قبيح ولو أقدم عليه الإنسان. ولأجل هذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فقربان الزنا يكون عبر خطوات وعبر وسائل وعبر ذرائع يفتحها الإنسان على ابن آدم، فإذا قرب منها نزلت عليه صواعق الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. ولا تقربوا الزنا، قربان الزنا يكون بماذا؟ بالنظر المحرم. قربان الزنا يكون بالسماع المحرم، سماع المعازف أو الأغاني الفاجرة التي تفجر الغريزة في النفس البشرية وتحرك الساكن. الطريق إلى الزنا يكون عبر التجوال في المولات والأسواق والذهاب إلى أماكن اجتماع النساء. الطريق إلى الزنا يكون عبر خطوات متعددة مثل قراءة الروايات الداعرة الفاسقة التي تحبب الفسق إلى النفس وترغب في الرذيلة وتهون من جريمة الزنا. الطريق إلى الزنا خطواته متعددة وأبوابه متنوعة يفتحها الشيطان على الإنسان حينما يشم قلبه، فحينما يشم قلب الإنسان يعرف ما الذي يرغب وما الذي يشتهي، ولذلك يفتح عليه هذه الأبواب الخطيرة. ولأجل هذا أمر الإنسان بتحصين فرجه، وذلك عبر خطوات منها الزواج، المسارعة في الزواج، فإنه من أعظم الأسباب التي تعين على حفظ الفرج أن يقدم الإنسان على الزواج. قام النبي عليه الصلاة والسلام مناديا جنس الشباب يقول كما في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب من الجنسين الذكران والأناثي، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عليه أن يبادر إلى الزواج. وللأسف الشديد مما يقطع نياط القلوب، مما يبعث الحزن والأسف والأسف في القلوب وفي النفوس، ما عليه أحوال كثير من الشباب يصل 20 و25 و30 وهو يقول لا، لحد الآن ما أملت مستقبل. لقد رأيت شبابا بأم عيني بلغوا 40 ولم يتزوج، يقول ما كونت نفسي. وبعضهم والعياذ بالله يريد أن ينغمس وأن يوغل في المحرمات لأنه يعتقد بأن الزواج قيد وقفص لا يستطيع الخروج منه إلى الفضاء الموبوء بالزنا وبغيره. بعض البنات هدانا الله وإياهن تبلغ أيضا 17 و18 و20، ولعلكم تضحكون من هذا. هناك من البنات من بلغت 30 وهي ليس لها رغبة في الزواج بسبب الدراسة وبسبب البحث عن الوظيفة وبسبب تأمين المستقبل كما تقول، وبسبب اعتقاد من خلال استهداف لعقلها وفكرها بأنها لا بد أن تكون مستقلة استقلالا ماليا حتى لا يكون الزوج للزوج عليها سلطان وليس له عليها يد، لا له عليها يد. هكذا والعياذ بالله دخلت هذه الأمور على كثير من البنات فأصبحنا في مثل هذا، وربما وقعت فيما يسخط الله جل وعلا. المقصود بأن يحفظ الإنسان فرجه هذه الجارحة الخطيرة التي إما أن ترتقي بك إلى الجنان حينما تحصنها، وإما أن تهوي بك إلى النيران حينما يتركها الإنسان هكذا نهبا للحرام، نسأل الله العافية والسلام. ومن عدم حفظ الفرج الاستمناء أو ما يسمى عند الشباب بالعادة السرية، فإنها محرمة ولا تجوز وهي من جنس الزنا، نسأل الله العافية والسلام، وفعل قبيح يقدم عليه الإنسان. كذلك حفظ الفرج من خلال أمور كثيرة سببها بعض الوسائل التي يبذلها الإنسان، هنا يفرط في هذه الجارحة وربما وقع فيما لا تحمد عقبة. الجعبة أيها الفضلة ملأ، وكنت ناويا التجول في جارحة اليد وفي جارحة الرجل وفي جارحة الشم أيضا وفي جارحة السماع، لكن الوقت أدركنا ونحن في هذه الليالي المباركة خرجنا بعد صلاة التراويح، ولا أريد أن أطيل عليكم. هي عناوين عريضة وتطواف عجلة وإلماحات عابرة أجعلها في نفسي وفي نفوسكم مؤملا أن يوفقني الله جل وعلا وإياكم إلى أن نحفظ جوارحنا، لأننا إذا حفظنا الجوارح هذه تحققت لنا جملة من الفوائد. أولها رضا الرحمن، وإذا رضي الرحمن عنك فالحمد لله، فأنت في الجنان بإذن الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الصالحين العاملين الذين يكفون جوارحهم عن المحارم، وعدهم بالرضوان وبالجنان وبالروح والريحان، والنصوص في القرآن والسنة ظاهرة. الأمر الآخر أن الإنسان إذا حافظ على قلبه وقالبه وإذا اعتنى بجوارحه كانت عليه السكينة بإذن الله جل وعلا، وأصبح ممن قال الله جل وعلا عنهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك أهل الإيمان دائما تجد عليهم سكينة في أقوالهم في أفعالهم في تصرفاتهم في نظراتهم في سمعهم، حتى في وقت الأزمات وفي وقت الفتن تجدهم من أكثر الناس رسوخا ومن أكثرهم ثباتا، تجد السكينة تعلوهم وتجد الوقار شعارا لهم. هكذا هي الأعمال حينما هكذا الجوارح حينما يعتني بها الإنسان. الأمر الآخر أن العبد إذا حافظ على قلبه وعلى جوارحه واعتنى بالطاعات وحرص على السنن والمندوبات استحق أن يكون وليا من أولياء الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أي رتبة هذه؟ أي مكان هذه؟ إنها مكانة أولياء الله بصدق وأصفياء الله بحق. نعم، إنهم الذين سخروا أنفسهم لله جل وعلا، واتبعوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعلقت قلوبهم بهذه العبادات، وطهروا جوارحهم من كل ما من شأنه أن يكون سبباً من أسباب سقوطهم، نعوذ بالله من ذلك. وعلى العبد أن يحرص، فلو كان عنده جارحة من الجوارح يستعملها في معصية الله، فالحذر الحذر من أن يجتمع ضغط على إباله، ومن أن تجتمع عليه الجوارح كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، وبين أن المنافقين الخلص هم الذين تأتي إليهم الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة، وتنحدر إلى قلوبهم انحدار السيل، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا نجد بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام، لو انفلتت كلمة سوء لم تقع إلا عليه، ولو انفلتت كلمة سوء لم تنصرف إلا إليه، ولو نزلت لعنة وغضب من السماء لم يقع إلا عليه. لماذا؟ لأنه سخر جوارحه كلها في معصية الله. عين نفس هم نفس لماز، لسان لماز، وعين غماز، ونفس خبيثة، وأيد تبطش وتعمل وتسعى بالحرام، نسأل الله العافية والسلام. قد سخر بصره في الحرام، ولسانه يلغ في المؤمنين والمؤمنات، وفي أعراض الناس، وفي القيل والقال واللعن والشتم، وأذن تسمع كل محرم، ورجل تمشي إلى الحرام، ويد تبطش بالحرام وتسعى إلى الحرام. فماذا بقي؟ قد دبغت جلودهم لؤما، وحشيت نفوسهم خبثا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس قد يقع في معصية، وقد تقع جارحه في معصية، فعليه أن يهرب، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يطهر باقي جوارحه، وأن لا يقول ما دام أن لساني يقع في الحرام فاجعل أذني كذلك وعيني كذلك. لا، يحاول أن يخلص نفسه بالكلية، وإن لم يستطع فلا أقل من أن ينجو بما يستطيع من النجاة ببعض جوارحه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لعمل الصالحات، وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حب المساكين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. وأسأله جل وعلا أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، وأن يرزقنا وإياكم صلاح النيات والذريات، إنه خير مسؤول. لا يسعني بعد شكر الله رب العالمين شكرا ظاهرا وباطنا، وحمدا خالصا له جل وعلا، أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه المحاضرات، وهم دائرة السياحة في الشارقة وقناة القصبة، وكذلك دائرة الشؤون الإسلامية على جهدها المشكور والمذكور. وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزا الله شيخنا على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قال، ويجعل ما أبقاه على مسامعنا في ميزان حسناته. وجزاكم الله خيرا كذلك على حضوركم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
طبعا حنا المفترض نقدم للشيخ يوسف، لكن من تواضعه جزاه الله خير أشكره، وأدعو الله جل وعلا له بالتوفيق. Thank you.
Thank you.